بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من مجالس شهر رمضان لسنة 44 بعد 400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حول أسباب دخول النار أعاذنا الله وإياكم منها. وبالأمس تكلمنا عن أسباب الخلود في النار والعياذ بالله، وهذا لا يكون إلا للكفار والمشركين والمنافقين. واليوم إن شاء الله تعالى نبين أسباب دخول النار، ولكن بدون خلود فيها. الأول عقوق الوالدين، فعقوق الوالدين وهما الأب والأم من أسباب دخول النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والنسائي بإسناد صحيح: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر الخبث أو الخبث في أهله. فمن أسباب عدم دخول الجنة، يعني مع أول الداخلين، عقوق الوالدين. وهذا العقوق ولو كان كلمة أف الذي هي أقل كلمة ضج وتسقط، لا يصح الإنسان أن يقولها لوالديه. غاضب غير غاضب، كافر مسلم، لا يجوز أبدا عقوق، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا. وكذلك الأم، لأن الله عز وجل قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأسماء لما استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: أم إن أمي قد جاءت راغمة، وفي رواية راغبة، أفأصلها؟ قال: صلي أمك، ولم تكن مسلمة. الحاصل أن بر أن الإحسان للوالدين واجب حتى ولو كان كافرين، بل إن أعظم حق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لذلك البر موصول مع الوالدين حتى بعد الموت، ومن ذلك تدعو لهما بالرحمة وتصل صديقهما، صديق والدك، والدك أو والدتك إذا كان لها صديقة تحسن إليها وتبرها، هذا من بر الوالدين. وللأسف أن هذا الأمر، يعني عقوق الوالدين، انتشر جدا، ومن أقبحه أن يسب الرجل أو الولد أبا زميله فيسبه بأبيه وأمه بأقبح الألفاظ التي فيها حد من حدود الله، حد القذف والعياذ بالله. بل ربما يسب الولد زميله وهو يضحك، يسبه بأبيه أو بأمه بألفاظ فيها حد شرعي، ومع ذلك هو يضحك وكأن شيئا لم يكن والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، مش يلعن مباشرة، لا، إنما يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. كيف إذا توجه بالعقوق للوالدين مباشرة والعياذ بالله؟ وهذا عبد من عباد بني إسرائيل، لما نادته أمه ويصلي النافلة فقال: أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. هو جريج العابد، كان مجتهدا في العبادة، فترك أمه واستمر في صلاته. فقالت أمه: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. فكان الأمر كما دعت أمه. ولذلك قال الفقهاء: إذا نداك أبوك أو أمك وأنت في صلاة النافلة، إذا لم تستطع أن تبين له أنك في صلاة برفع صوتك للتكبير أو التسبيح أو الدعاء إلى آخره، ورفعت صوتك ونداك: تعال يا محمد، تعال يا محمد، خلاص اترك النافلة وروح يا محمد، روح لأبيك، أهم من صلاة النافلة، أهم من صلاة النافلة. فلا بد أن نربي أبناءنا على ذلك وبناتنا كذلك. على الطاعة للوالدين طالما في غير معصية الله يجب طاعتهما وبذل كل شيء يدخل السرور عليهما من كلام أو فعل. وللأسف أن بعض أن كثيرا من المسلمين اليوم غفلوا عن حقوق الوالدين. والسبب الثاني من أسباب عدم دخول الجنة ودخول النار قطيعة الرحم، أن تقطع أرحامك. ففي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان يعني قاطع الرحم، فهذا لا يدخل الجنة والعياذ بالله. وبعض الناس يقول: أنا لا أصل لأنه ما بيوصلنيش، هو بيودينيش يا أخي، ما بيتصلش علي أبدا ولو كان. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه إن لي كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أفأصلهم؟ أنا أوصلهم وهم يقطعون، أوصلهم يقطعون، أوصلهم يقطعون، نعمل إيه معهم دول؟ قال: صلهم فكأنما تصفهم المل، المل يعني التراب الحار أو الجمر، وليس الواصل بالمكافئ كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن كما عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، ليس الذي يصل رحمه اللي بيرد الوصل، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني أما هم يودوك أقربك فأنت تودهم وتصلهم، هذا ليس صلة رحم، وإنما هذا رد للجميع، وإنما صلة الرحم أن يقطعوك وتصل، هذه هي صلة الرحم الحقيقية. ولما خلق الله الرحم كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه لما خلق الله الرحم قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيع، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله: اقرأوا إن شئتم، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وصلة الرحم أيها الإخوة تزيد في الرزق وتبارك في الرزق وتزيد في العمر، قيل زيادة حقيقية وقيل زيادة معنوية بالبركة في الوقت، وقيل الاثنان وهو الراجح. من أراد أن ينسأ له في أجله، النسأ يعني الزيادة ونعلم النسيء، ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. السبب الثالث أكل الربا، والربا سميه ما شئت من نشجع بالتسميات، لكن الربا كل قرض جر نفعا مشترطا في مجلس العقد. وليه نقول في مجلس العقد؟ لأن لو النفع إذا جاء في غير متفق عليه لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحسنكم قضاء، لي علي لك 1000 جنيه رديتهم لك 1100، بس انت ما اشترطتش عليا، ده من باب الاحسان، فهذا لا باس به. لكن لو اشترطت على دولك 1001 جنيه هذا عين الربا. كل قرض جر نفعا مشترطا في مجلس العقد، وهذا يخرج ما لم يكن مشترطا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. والنسخة قال في الربا 70 حوبة أي سبيلا وطريقا، أدناه أن يأتي الرجل أمه، أقل الربا أن يقع الرجل بأمه، كيف بعظمه والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام في أكبر الكبائر، قال: وآكل الربا، كما في الصحيحين الربا 70 حوبة. والحديث الآخر نوع في الربا حديث شديد، ها الربا 70 حوبا أدناه أن يأتي رجل أمة درهم وربا أشد عند الله من 36 زريعة. درهم واحد أشد عند الله من 36 زريعة. والله جل وعلا لم يأذن بحرب أحد. ومن الذي يصف حرب الله إلا آكل الربا؟ قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا، في قراءة فآذنوا بحرب من الله ورسوله، والعياذ بالله. الرابع: أكل مال اليتامى ذكورا كانوا أم إناثا، والتلاعب به. قال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من هو اليتيم؟ ها؟ الذي مات أبوه قبل سن البلوغ، وقيل أمه، والصواب أبوه، الذي مات أبوه وهو دون البلوغ هذا يسمى يتيما، الذي يأكل ماله ظلما. إن قد تأكل مال اليتيم ولكن بدون ظلم، يعني واحد خد مال اليتيم وصار ينم فيه يشتغل فيه لا بأس أن يأكل بالمعروف، لكن تتحايل واحد يتيم ووجه له مثلا معونة من أي دولة أو من شخص تقول لازم تشتري عسل والدول تتجه في العسل على اليتامى، لازم تشتري خمار وتتجه في الخمارات على اليتامى، هذا من التلاعب وأكل مال اليتيم للباطل. أو تستعمل المال بدون إذنه، تقول حنجيب مكنة خياطة، حنجيب لها جاموسة، لا، لابد تستأذنها. طالما ده ماله تستأذنه أولا، تستأذن القائم على اليتيم من أم أو أخ أو أخت إلى آخره. وللأسف بعض الجمعيات يجتهد في هذا، بدون استئذان صاحب المال يستعمل المال، ربما يخسر المال. طب لو خسر المال يضمن ولا ما يضمنش؟ شرعا يضمن، ان استعمله بدون وجه حق. زي واحد عنده أمانة، واحد قال له خذ 5000 شيل، فالزلم يصرف من نفسه، ده لا يجوز أبدا، حرام، ما يصحش أبدا. بل لو كان في الطريق، يعني أعطاه مثلا هو في مكة، قال له خذ وصل الفلوس دي مصر، والفلوس خلصت، هل يستعمل المال ده؟ الصحيح لا يستعمل. ولو هياخد من الزكاة لو هياخد من الزكاة، لأنه ابن السبيل، من قسم ابن السبيل إلى أن يصل إلى بلده، لكن ما ياخدش من أمانة إلا بإذن صاحبه. شوف معاملات الناس اليوم، انظر إلى معاملات اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخامس: شهادة الزور. فعن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار، والعياذ بالله. بل هذا حديث ضعيف ليس صحيحا، وإنما شهادة الزور قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. وكان متكئا، ذكر عدة كبائر، ثم اعتزل فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. ذروة شهادة الزور. الآن يعني عند المحكمة تروح على المقهى هناك ب50 جنيه تجيب شهادة، بل ممكن تجيب أكثر، 2 يشهدوا الزور، والعياذ بالله. صلى الله عليه السلامة والعافية. هذه مصيبة كبيرة. السبب الذي بعد ذلك أيها الإخوة: اليمين الغموس، أن يحلف الإنسان على شيء مضى كاذبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار ليبلغ شاهدكم غائبكم، والعياذ بالله. سميت يمينا غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، هو أن يحلف الإنسان على شيء مضى كاذبا. انتبه يا ولاد الصغيرين، اوعى تكذب، لو حطيتها قطعت ما تكذبش، لا يجوز. يقول لك كلمة بيضة كيف الرسول يقول كما سيعلمش حديث المسعود رضي الله عنه إن الكذب يهدي الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب يجوز إلى ثلاث حالات بس، مفيش رابع، ثلاثة بس اللي هما فين؟ في الحرب مع الكفار، لأن الحرب خدعة. الحالة الثانية ما هو؟ حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. يبقى زعلان من أول أنت ما شاء الله، إيه القمر وإيه الجمال ده وإيه الحلاوة دي ويغازل فيه، كفاية لحد كده مفيش ما لا بأس. الثالث الإصلاح بين المتخاصمين، يجوز. ليس الكذاب الذي ينوي خيرا أو يقول خيرا. بعض الناس ينم بين الناس كذب أصلا، ينم كذبا بين الناس، ينقل الكلام بغض الكذاب وهو كذب، هو يعرف أنه كذاب. هذا الويل له والعياذ بالله، لا يدخل الجنة كذاب. قيل من الكذاب قال النمام، والنمام ماذا يفسد؟ ما يفعله الساحر في سنة يفسده في ساعة، بنقل الكلام للإفساد بين الناس والعياذ بالله. زيك أحسن حاجة تقطع بها لسان النمام تعمل إيه؟ قال لك حاجة بالسنة، تعال يا فلان نقل لك كلام عنه، حصل الكلام ده خلاص انتهى بعد كده. لكن لو جعلته هناك صندوقا لزبالة هذا النمام الآثر المجرم سيستمر معك، سيكون لما يقول لك حاجة وجهه ولو بالتليفون، قال لك علي موسى ده عم موسى ده لكل الناس المبتدع، يقول طب استنى اتصل لك عليه، هيقول لك لا 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 تعرفوا النمام كذاب على طول، تعرفوا انك كذاب، لأنه يواجه المنن تواجه. أخيرا أيها الأخوة، القضاء بين الناس بغير علم. بعض الناس يخش عشان هو الحج فلان وعنده وجاهة أو كبير السن، يخش يقضي بين الناس هو جاهل بأحكام الشريعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، قال القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. واحد عرف الحق بس إيه؟ قضى بخلافه، مجامل الأحد أو وفد رشوة أو زي أنا بيقول لك اسمهم إيه الجماعة اللي بياخدوا فلوس دول، المراضي، المراضي ياخدوا فلوس عشان يحكموا. ودبل وصل الأمر أنا بلغني من ثقات على جد ما هتجيب فلوس هتاخد نزل، هتجيب 50 صحيح؟ مصير على حسب انت هتزور قد ايه وهتجيب قد ايه، كل ما ترفع المبلغ هتجيب كل ما ايه تاخد نزل. لا حول ولا قوة بالله. والثالث رجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ولو أصاب الحق ولو أصاب الحق، لأنه قضى بإيه؟ بجهل. حد فلان تعالى عن الحد وعم الحد مش عارف كلام الشريعة، طب عم الحد يوصل له هياخد واحد دلوقتي ضرب واحد وصل إلى جوفه، ضربه ضربة وصلت إلى الأمعاء والجوف، ياخد فاقين عم الحد، وعم الحد ما هوش حد في الشريعة بس هو عشان بقى حد، بقى عم الحد ويقعد في العادات ويتكلم ويتفلسف وعنده لسان لبق جدا حتى ممكن يقلب الحق باطل والباطل حقا والعياذ بالله. يلا يا عم الحاج افتح، واحد ضرب واحد تمام وهشم العظمه بتاعته، طب ما ايه ولا يعرف حد الكلام ده. واحد ضرب واحد ونقل العظمه من مكانها، واحد ضرب واحد من مكان ليس فيه مفصل، لو ان الشرع مقام في هذا تعمل ايه؟ تعمل ايه فيه؟ تمام؟ يبقى يقطع من المفصل وما بقي حكومه، العلماء يقولوا كده عشان امن التعدي، مكان مش ممكن تجيبه مظبوط. وهذا المسائل كثيره يتدخل فيها هؤلاء بدون أي علم وأي بصيرة. الرجل لو قضى بين الناس بالحق هو آدم وهو في النار، يبقى الاثنين اللي في النار، واحد عرف الحق وقضى بخلافه، قضى بخلافه، والثاني لا يعرف الحق وقضى بدون علم، ولو أصاب الحق هو في النار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأخانا الله وإياكم شر جهنم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة هذه الليلة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كذلك ابن رجب في لطائف المعارف ذكر أن ليلة القدر إذا صادفت ليلة جمعة تكون أرجى الليالي، إذا صادف ليلة القدر ليلة الجمعة تكون كانت ليلة وترية تكون أرجى الليالي. هذه الليلة القادمة ليلة الجمعة وليلة وترية، والجو الآن لطيف وطيب، لأن نعمت ليلة القدر هي ليلة إيه؟ بلجة، لا حارة ولا باردة، ليلة معتدلة. نسأل الله أن يمكننا من قيام هذه الليلة، وأن يعتقنا جميعا فيها من النار. نسأل الله أن يعتقنا والدينا وشيخنا وكل من له فضل علينا من النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من مجالس شهر رمضان لسنة 44 بعد 400,000 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حول أسباب دخول النار أعاذنا الله وإياكم منها. وبالأمس تكلمنا عن أسباب الخلود في النار والعياذ بالله، وهذا لا يكون إلا للكفار والمشركين والمنافقين. واليوم إن شاء الله تعالى نبين أسباب دخول النار، ولكن بدون خلود فيها. الأول عقوق الوالدين، فعقوق الوالدين وهما الأب والأم من أسباب دخول النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والنسائي بإسناد صحيح: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر الخبث أو الخبث في أهله. فمن أسباب عدم دخول الجنة يعني مع أول الداخلين عقوق الوالدين، وهذا العقوق ولو كان كلمة أف الذي هي أقل كلمة ضج وتسقط لا يصح الإنسان أن يقولها لوالديه، غاضب غير غاضب، كافر مسلم، لا يجوز أبدا عقوق، حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا. وكذلك الأم، لأن الله عز وجل قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأسماء لما استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: إن أمي قد جاءت راغمة، في رواية راغبة، أفأصلها؟ قال: صلي أمك، ولم تكن مسلمة. فالحاصل أن بر أن الإحسان للوالدين واجب حتى ولو كان كافرين، بل إن أعظم حق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال سبحانه: فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لذلك البر موصول مع الوالدين حتى بعد الموت، ومن ذلك تدعو لهما بالرحمة وتصل صديقهما، صديق والدك، والدك أو والدتك إذا كان لها صديقة تحسن إليها وتبرها، هذا من بر الوالدين. وللأسف أن هذا الأمر يعني عقوق الوالدين انتشر جدا، ومن أقبحه أن يسب الرجل أو الولد أبا زميله فيسبه بأبيه وأمه بأقبح الألفاظ التي فيها حد من حدود الله، حد القذف، والعياذ بالله، بل ربما يسب الولد زميله وهو يضحك، يسبه بأبيه أو بأمه بألفاظ فيها حد شرعي ومع ذلك هو يضحك وكأن شيئا لم يكن والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، مش يلعن مباشرة لا، إنما يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، كيف إذا توجه بالعقوق للوالدين مباشرة والعياذ بالله. وهذا عبد من عباد بني إسرائيل لما نادته أمه وهو يصلي النافلة فقال أمي وصلاتي أمي وصلاتي، هو جريج العابد كان مجتهدا في العبادة، فترك أمه واستمر في صلاته، فقالت أمه اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، فكان الأمر كما دعت أمه. ولذلك قال الفقهاء إذا ناداك أبوك أو أمك وأنت في صلاة النافلة إذا لم تستطع أن تبين له أنك في صلاة برفع صوتك للتكبير أو التسبيح أو الدعاء إلى آخره، ورفعت صوتك وناداك تعال يا محمد تعال يا محمد، خلاص اترك النافلة وروح يا محمد روح لأبيك، أهم من صلاة النافلة أهم من صلاة النافلة، فلا بد أن نربي أبناءنا على ذلك وبناتنا كذلك على الطاعة للوالدين، طالما في غير معصية الله يجب طاعتهما وبذل كل شيء يذكر السرور عليهما من كلام أو فعل. وللأسف أن بعض أن كثيرا من المسلمين اليوم غفلوا عن حقوق الوالدين. والسبب الثاني من أسباب عدم دخول الجنة ودخول النار قطيعة الرحم، أن تقطع أرحامك. ففي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، قال سفيان يعني قاطع الرحم، فهذا لا يدخل الجنة والعياذ بالله. وبعض الناس يقول أنا لا أصل لأنه ما يوصلنيش، هو بيودينيش يا أخي، ما بيتصلش علي أبدا ولو كان. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه إن لي كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أفأصلهم؟ أنا أوصلهم وهم يقطعون، أوصلهم يقطعون، أوصلهم يقطعون، نعمل إيه معهم دول؟ قال صلهم فكأنما تصفهم المل، المل يعني التراب الحار أو الجمر، وليس الواصل بالمكافئ كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن كما عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، ليس الذي يصل رحمه اللي بيرد الوصل، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. يعني أما هم يودوك أقربك فأنت تودهم وتصلهم، هذا ليس صلة رحم، وإنما هذا رد للجميع، وإنما صلة الرحم أن يقطعوك أن يقطعوك وتصلهم، هذه هي صلة الرحم الحقيقية. ولما خلق الله الرحم كما عند كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن لما خلق الله الرحم قالت الرحم هذا مقام العائد بك من القطيع، قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وصلة الرحم أيها الإخوة تزيد في الرزق وتبارك في الرزق وتزيد في العمر، قيل زيادة حقيقية وقيل زيادة معنوية بالبركة في الوقت وقيل الاثنان وهو الراجح، من أراد أن ينسأ له في أجله النسأ يعني الزيادة ونعلم النسيئة ويبارك له في رزقه فليصل رحمه فليصل رحمه. السبب الثالث أكل الربا، والربا سميه ما شئت، مالناش دعوه بالتسميات، لكن الربا كل قرض جر نفعا مشترطا في مجلس العقد. وليه نقول في مجلس العقد؟ لان لو النفع ده جه في غير متفق عليه لا باس، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال احسنكم قضاء. ليه عليك 1000 جنيه رديتهم لك 1100، بس انت ما اشترطتش عليا، ده من باب الاحسان، فهذا لا باس به. لكن لو اشترطت على دولك 1001 جنيه هذا عين الربا. كل قرض جر نفعا مشترطا في مجلس العقد، وهذا يخرج ما لم يكن مشترطا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. والنبي صلى الله عليه وسلم الربا، الربا 70 حوبة، اي سبيلا وطريقا، ادناه ان ياتي الرجل امه، اقل الربا ان يقع الرجل بامه، كيف بعظمه والعياذ بالله. وقال عليه الصلاه والسلام في يعني في اكبر الكبائر، قال واكل الربا كما في الصحيحين، الربا 70 حوبة. والحديث الاخر نوى في الربا حديث شديد، ها الربا 70 حوبا ادناه ان ياتي الرجل امه، درهم ربا أشد عند الله من 36 زريعة. درهم واحد أشد عند الله من 36 زريعة. والله جل وعلا لم يأذن بحرب أحد، ومن الذي يصف حرب الله إلا آكل الربا. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا، في قراءة فآذنوا بحرب من الله ورسوله والعياذ بالله. الرابع أكل مال اليتامى ذكورا كانوا أم إناثا والتلاعب به. قال سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. من هو اليتيم؟ ها؟ الذي مات أبوه قبل سن البلوغ، وقيل أمه، والصواب أبوه، الذي مات أبوه وهو دون البلوغ هذا يسمى يتيما، الذي يأكل ماله ظلما. اللي قد تأكل مال اليتيم ولكن بدون ظلم، يعني واحد خد مال اليتيم وصار ينمي فيه يشتغل فيه لا بأس أن يأكل بالمعروف، لكن تتحايل واحد يتيم ووجه له مثلا معونة من أي دولة أو من شخص تقول لازم تشتري عسل وتروح تتجه في العسل على اليتامى، لازم تشتري خمار وتتجه في الخمارات على اليتامى، هذا من التلاعب واكل مال اليتيم بالباطل. او تستعمل المال بدون اذنه، تقول هنجيب له خياطه، هنجيب لها جاموسه، لا لابد تستاذنها، طالما ده ماله تستاذنه اولا، تستاذن القائم على اليتيم من ام او اخ او اخت الى اخره. وللأسف بعض الجمعيات يجتهدوا في هذا بدون استئذان صاحب المال يستعمل المال، ربما يخسر المال. طب لو خسر المال يضمن ولا ما يضمنش؟ شرعا يضمن ان استعمله بدون وجه حق. زي واحد عنده أمانة، واحد قال له خذ 5000 شيل، فالزلم يصرف من نفسه، ده لا أبدا، حرام، ما يصحش أبدا. بل لو كان في الطريق، يعني اعتبر مثلا هو في مكه قال له خد وصل الفلوس دي مصر والفلوس خلاص، هل يستعمل المال ده؟ الصحيح لا يستعمل. ولو هياخد من الزكاه لو هياخد من الزكاه، لانه ابن السبيل، من قسم ابن السبيل الى ان يصل الى بلده، لكن ما ياخدش من عمله الا باذن صاحبه. شوف معاملات الناس اليوم، انظر الى معاملات اليوم، ولا حول ولا قوه الا بالله. الخامس شهادة الزور، فعن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار، والعياذ بالله. بل هذا حديث ضعيف ليس صحيحا، وإنما شهادة الزور قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. وكان متكئا، ذكر عدة كبائر ثم اعتزل فقال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. ضرورة شهادة الزور. الآن عند المحكمة تروح لي على المقهى هناك ب50 جنيه تجيب شهادة الزور، بل ممكن تجيب أكثر، 2 يشهدوا الزور، والعياذ بالله. صلى الله عليه السلامة والعافية. هذه مصيبة كبيرة. السبب الذي بعد ذلك أيها الإخوة، اليمين الغموس، أن يحلف الإنسان على شيء مضى كاذبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع ما لا فيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار ليبلغ شاهدكم غائبكم، والعياذ بالله. سميت يمينا غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، هو أن يحلف الإنسان على شيء مضى كاذبا. انتبه يا ولاد الصغيرين، اوعى تكذب ولو حطيت رقبتك، ما تكذبش، لا يجوز. يقول لك كذبه بيضه، كيف الرسول يقول كما في صحيح حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ان الكذب يهدي الفجور، وان الفجور يهدي الى النار، ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب يجوز الى 3 حالات بس، مفيش رابع، 3 بس، اللي هما فين؟ في الحرب مع الكفار، لأن الحرب خدعة. الحالة الثانية ما هو؟ حديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، يبقى زعلان من ولدها انت، ما شاء الله، ايه القمر وايه الجمال ده وايه الحلاوة دي، ويغازل فيه، كفاية لحد كده، مفيش مانع، لا بأس. الثالث الإصلاح بين المتخاصمين، يجوز، ليس الكذاب الذي ينوي خيرا أو يقول خيرا. بعض الناس ينم بين الناس كذب أصلا، ينم كذبا بين الناس، ينقض الكلام بغض الكذاب وهو كذب، هو يعرف أنه كذاب، هذا الويل له والعياذ بالله. لا يدخل الجنة كذاب. قيل من الكذاب قال النمام، والنمام ماذا يفسد؟ ما يفعله الساحر في سنة يفسده في ساعة، بنقل الكلام للإفساد بين الناس والعياذ بالله. زيك أحسن حاجة تقطع بها الكلام النمام، تعمل إيه؟ قال لك حاجة مثلا، تعال يا فلان، نقل لك كلام عنه، حصل الكلام ده خلاص انتهى بعد كده. لكن لو جعلته هناك صندوقا لزبالة هذا النمام الآثر المجرم، سيستمر معه، كل ما يقول لك حاجة وجهه ولو بالتليفون، قال لك علي مثلا، عم مثلا، كل الناس يقول طب استنى اتصل لك عليه، هيقول لك لا 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 لا، تعرف من النمام كذاب على طول، تعرف انك كذاب، لانه يواجه المنع ان تواجهه. اخيرا ايها الاخوه، القضاء بين الناس بغير علم. بعض الناس يخش عشان هو الحاج فلان هو عنده وجاهه او كبير السن، يخش يقضي بين الناس هو جاهل بأحكام الشريعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، قال: القضاة 3، 1 في الجنة و2 في النار. فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. واحد عرف الحق بس إيه؟ قضى بخلافه، مجاملة الأحد، أو واخد رشوة، أو زي أنا بيقول لك اسمهم الجماعة اللي بياخدوا فلوس دول، المراضي ياخدوا فلوس عشان يحكموا، وصل الأمر على بلغاني من الثقات، على قد ما هتجيب فلوس هتاخد نزلة، هتجيب 50، صحيح؟ مصيبة. على حسب انت هتزور يدين وهتجيب بجد ايه كل ما ترفع الامر هتجيب كل ما ايه تاخد نسبه منها. لا حول ولا قوه الا بالله. والثالث رجل قدر الناس على جهل فهو في النار ولو اصاب الحق. ولو اصاب الحق لانه قدر ايه بجهل. حد فلان تعالى عم الحد وعم الحد مش عارف كلام الشريعه. طب عم الحد يوصل له هياخد واحد دلوقتي ضرب واحد وصل الى جوفه ضربه ضربه وصلت الى الامعاء والجوف يقضي فيه عم الحد. وعم الحج ما هوش حد في الشريعة بس هو عشان بقى حج بقى عم الحج ويقعد في العادات ويتكلم ويفلسف وعنده لسان لبق جدا حتى ممكن يقلب الحق باطل والباطل حقا والعياذ بالله. يلا عم الحج افتح واحد ضرب واحد تمام وهشم العظمة بتاعته حكمها ايه ولا يعرف حد يتكلم. واحد ضرب واحد ونقل العظم من مكانها. واحد ضرب واحد من مكان ليس فيه مفصل. لو ان الشرع مقام في هذا تعمل ايه تعمل ايه فيه تمام يبقى يقطع من المفصل وما بقي حكومة. العلماء يقولوا كده عشان امن التعدي مكان مش ممكن تجيه مظلوم. وهذا مسائل كثيرة يتدخل فيها هؤلاء بدون اي علم واي بصيره. الرجل لو 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 قضى بين الناس بالحق هو آثم وهو في النار. يبقى الاثنين اللي في النار واحد عرف الحق وقضى بخلافه قضى بخلافه والثاني لا يعرف الحق وقضى بدون علم ولو اصاب الحق هو في النار كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. واخانا الله واياكم شر جهنم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقوا هذه الليلة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كذلك ابن رجب في لطائف المعارف ذكر أن ليلة القدر إذا صادفت ليلة جمعة تكون أرجى الليالي. إذا صادف ليلة القدر ليلة الجمعة تكون كانت ليلة وترية تكون أرجى الليالي. فهذه الليلة القادمة ليلة الجمعة وليلة وترية والجو الآن لطيف وطيب لأن نعمات ليلة القدر هي ليلة إيه؟ بلجة لا حارة ولا باردة ليلة معتدلة. نسأل الله أن يمكننا من قيام هذه الليلة وأن يعتقنا جميعا فيها من النار. نسأل الله أن يعتقنا والدينا ومشايخنا وكل من له فضل علينا من النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Ah, no.